الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفي دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأظهرته، ولا داعية إلى هداك إلا ثبتته وفقهته وحميته يا رب العالمين. كما نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي البوسنة قدسك. اللهم أنزل عليهم نصرك، ارفع راياتهم وثبت أقدامهم وثبت رميهم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، درسنا لهذه الليلة بعنوان المرأة في ذي الحجة. تهب علينا بعد قليل أيام مباركات تكثر فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات، لله عز وجل فيها عتقاء من النار، نسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النار وجميع إخواننا المسلمين. وإن من حكمة الخالق عز وجل تخصيص أماكن معينة وأزمنة معينة بالتفضيل والتشريف على غيرها، فمن الأمكنة على سبيل المثال التي شرفها الله عز وجل ورفع قدرها وأعلى منزلتها الحرم ومكة المكرمة، ومن الأزمنة التي فضلها الله عز وجل وشرفها على غيرها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. كما أن من الأزمنة التي فضلها الله عز وجل لحكمة بالغة أيام العشر الأول من ذي الحجة. ومما ينبغي للمسلم والمسلمة أن يجتهد للعبادة في تلك الأماكن وفي تلك أو في هذه الأزمنة المفضلة، ليتقرب إلى خالقه بفعل الطاعات والتوبة من جميع الخطيئات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من النفحات. وسيكون درسنا هذا حول العناصر الثانية. أولا، المرأة المسلمة واستقبال ذي الحجة. العنصر الثاني، المرأة المسلمة وأحكام الحج. العنصر الثالث، خلق المرأة المسلمة في الحج. العنصر الرابع، تنبيهات للمرأة المسلمة في الحج. العنصر الخامس، المرأة الحائض في ذي الحجة. العنصر الخامس، المرأة المسلمة والوقت في مناسك الحج أو في منى بشكل مخصوص. العنصر السابع أو السادس: المرأة المسلمة وأحكام الأضحية. العنصر الثامن أو التاسع: المرأة بعد هذه الدورة الإيمانية. وأخيرا فتاوى تهم المرأة في شؤون الحج. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات، المرأة في استقبال ذي الحجة. المرأة المسلمة ينبغي لها أن تستقبل أيام ذي الحجة بأمور منها: أولا التوبة النصوح، فهي من خير ما تستقبل به مواسم الخيرات، لأنه ما قرم عبد خيرا قط إلا بسبب ذنوبه. ولذلك حرص السلف الصالح على التطهر من الذنوب بالتوبة النصوح عند استقبالهم لمثل هذه المواسم الشريفة، كما أنهم أدركوا أن ما قصر امرئ قط في مثل هذه الأزمنة أو في تلك الأمكنة الفاضلة إلا بسبب ذنبه. ولذلك قال الضحاك رحمه الله تعالى: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسي إلا بذنب ثم قرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك أعلم أيها الأخ ويا أيتها الأخ أنك ما فرطت في طاعة من الطاعات إلا بسبب أو بسبب ذنب قد أحدثتيه بينك وبين الله عز وجل أو بينك وبين الخلق. ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ وانظروا إلى ذلك الربط بين الذنب وبين الانصراف عن الطاعة. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يسأله قائلا: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال رحمه الله تعالى: ذنوبك قيدتك. فإذا قصر المرء في طاعة الله عز وجل فليستغفر الله وليتوب إلى خالقه عز وجل، فإنما صغف بسبب هذا الذنب أو بتلك المعصية. وقال الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. ثم قال يفسر ذلك الذنب لطلابه، يريد أن يؤكد لهم هذا المعنى، معنى أثر الذنب في الصرف العبد عن الطاعة. قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مغار، هذا مغار. بل سليمان الداراني رحمه الله يقولها جازما: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. فكلما إذا تخفف المرء من المعاصي كلما أقبل على الطاعات. ألم ترى كيف ثبت الله عز وجل أهل النفاق عن طاعته؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا علينا جميعا بالطاعة بالتوبة لله عز وجل. ومن الأمور التي ينبغي للمرأة ولكل مسلم أن يستقبل بها هذه الأيام العزم، العزم الصادق على اغتنام هذه الأيام وحسن عمارتها. ومن أفضل ما يبعث في النفس العزيمة الصادقة والهمة العالية في الإقبال على الله عز وجل بالطاعات في هذه الأيام تذكر قيمة هذه الأيام وفضلها وشرفها ومكانتها عند الله عز وجل. ويكفي للدلالة على شرفها وعلو منزلتها أن الله عز وجل أقسم، وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فاعلم أنه عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقد أقسم الله عز وجل بالعشر الأول من ذي الحجة فقال: والفجر وليال عشر، قال أكثر من واحد من السلف هي العشر الأول من ذي الحجة. وجاءت السنة الصحيحة لتؤكد هذا الشرف ولتوضحه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث عند الإمام البخاري في الصحيح. فهذه النصوص وغيرها مما صح دليل على فضل أيام العشر من ذي الحجة على غيرها من أيام السنة بلا استثناء، كما تلحظ ما من أيام العمل الصالح فهي على عمومها من غير استثناء. ولذلك ذهب فريق من العلماء أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وقال بعضهم بل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر. وتوسط آخرون، وهذا الذي اختاره الإمام ابن كثير رحمه الله، قال: وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذلك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله تعالى أعلم. بمعنى أن النهار ساعات النهار في أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من ساعات النهار من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، والله تعالى أعلم. والمقصد أن هذه أيام شريفة ينبغي للعاقل أن يقدم على ربه بالتوبة وبالأعمال الصالحة. ومما يستقبل به هذه الأيام الإكثار من العمل الصالح بجميع أنواعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. وأنا أذكر طرفا من هذه الأعمال الصالحة، ولا شك أنها كثيرة، منها بل من أفضلها أداء الحج والعمرة. ولا شك أن فضل أداء الحج والعمرة جاءت فيه الكثير من الأحاديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في حديث الإمام مسلم قال: الحج يهدم ما قبله. وهنا ينبغي أن نقف عند مسألة قد تسأل عنها بعض النساء اللاتي لم يوفقنا بأزواج صالحين، وهي المرأة التي يرفض زوجها أن تؤدي زوجته فريضة الحج وهي قادرة مستطيعة، عندها محرم يمكن أن يذهب بها إلى الحج من أخ أو أب أو غيرها أو غيرهم من أو غيرهما من محارمها، فهل تطيع زوجها أم ماذا؟ قد وجه هذا السؤال إلى الشيخ بن عثيمين بن جبرين حفظه الله، فقال: لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا تمت شروطه وتيسر لها فعله، فإن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة، ويستحق أن تستأذنه في ذلك، وهذا من المروءة ومن الحق أيضا أن تستأذن المرأة زوجها في حج الفريضة، فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، فإن أذن لها لم يجد له أن يرجع عن إذنه، فأما حج النفل فله منعها من ذلك، ولا يجوز لها الحج تطوعا إلا بإذنه لعدم تعينه، والله تعالى أعلم. ومن هذا نعلم أن المرأة التي لم تحج فرضها وهي مستطيعة عليها أن تحج فورا وإن لم يأذن الزوج في ذلك. من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحافظ عليها كل مسلم الإكثار من الذكر، قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لذا استحب العلماء الإكثار من الذكر، ومن الذكر التهليل والتحميد والتسبيح، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهم من هذه الأيام، يقصد أو يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه الطبراني بإسناد جيد، وهو عند الإمام أحمد في مسنده. وحسبك أيتها الأخت المسلمة أن التهليل والتحميد أفضل مما طلعت عليه الشمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه الإمام مسلم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. هذه كلمات لا تحتاج إلى كثير معرفة، يعني لا تحتاج إلى علم شرعي كبير، وإنما يستطيع أن يتفاوض فيها العالم والعامي، يستطيع أن يحفظها وهي خفيفة على اللسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما أنك أيتها الأرض تستطيعين أن تقولينها في مطبخك وفي مجلسك وفي دارك وأنت مع الأولاد وغيرها من المواضع، إلا ما ورد النهي عن الذكر فيها. فينبغي عليك أن تحافظي على مثل هذه الأذكار لعظم أجرها عند الله عز وجل. ومن أنواع الذكر أيضا، بل ومن أفضله وأعظمه الصلاة، لقوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. ومن طريق أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ السماء ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه الإمام مسلم. فأكثري من هذا النور بالإكثار من الصلاة، سواء كانت السنن كالضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وغيرها من السنن، أو السنن الأقصد، أو من الصلوات النوافل المطلقة. ومن الذكر الذي يستحب في مثل هذه الأيام التكبير، يستحب للمرأة المسلمة ولكل مسلم أيضا أن يكثر من التكبير في الأيام العشر وأيام التشريق، لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدومة، وفي الآية الأخرى في أيام معدودات. فعلى المرأة المسلمة أن تكبر الله في الأيام المعلومات والمعدودات في بيتها وغرفتها ومطبخها ومجلسها، وإن كانت في مجمع للنساء ولم يكن ثمة رجال أجانب لا بأس أن ترفع بالتكبير صوتها، بحيث تسمعها أو تسمعها اللاتي في المجلس، لكي تذكرهن بهذه السنة التي كادت أن تندرس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، رواه الترمذي وهو حديث حسن لشواهده. وهنا نقف للتذكير ببعض مسائل المسائل المتعلقة بالتكبير، منها ما ذكرناه أن الأصل للمرأة أن تسر في تكبيرها إلا إن كان في مجمع من النساء وليس حولها رجال أجانب فلا بأس بالجهر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. المسألة الثانية التي تتعلق بالتكبير أن التكبير على نوعين، عام أي في أي وقت من هذه الأيام، سواء كانت الأيام المعلومات أو المعدودات ينبغي للمسلم أن يكبر. والنوع الثاني التكبير الخاص، وهو التكبير عقب الصلوات خاصة، وهذا التكبير يبدأ من صلاة يوم صلاة الفجر من يوم عرفة، وينتهي بانتهاء أيام التشريق في صلاة العصر، بعد صلاة العصر يكبر، ثم بعد ذلك ينتهي التكبير الخاص وهو عقب الصلوات الخمس. المسألة الثالثة صفة التكبير، ورد فيها عدة صيغ مروية عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم أجمعين، منها الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر لله الحمد، ومنها الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاث مرات، بالأولى مرتين، هذه الصيغة ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الصيغة الثالثة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. وعلى أي حال بأي صيغة كبر من هذه التكبيرات فهو قد أصاب إن شاء الله تعالى.
ومن الأعمال أيضا الصالحة التي ينبغي أن نكثر منها في مثل هذه الأيام الصيام، فيسن أن تصوم المرأة 9 أيام الأول من ذي الحجة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين. حديث صحيح وهو موجود في صحيح أبي داود. ومنها أيضا أي من الأعمال الصالحة الصدقة، ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث النساء في مثل هذه الأيام، لا سيما عندما وعظهن في خطبة العيد، وعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الصدقة مستحبة أيضا في سائر أيام السنة، ولكنها تتأكد في مثل هذه الأيام لعظم العمل الصالح فيها. العنصر الثاني: المرأة المسلمة وأحكام الحج. لا شك أن أحكام الحج ينبغي بل يجب للمرأة الحاجة أن تتعلمها، لأنه لا يمكن أن يتم حجها إلا بتعلم هذه الأحكام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الحكم سائر على النساء والرجال أيضا. وما نراه من جهل عظيم في الشعائر ووقوع في الأخطاء إنما جاء من تفريط الناس في تعلم أحكام الحج. وعلى أي حال ينبغي للمسلمة أن تتعلم أحكام الحج إن كانت حاجة. وأنا ألخص أحكام الحج لأني أعلم أن الكثير من النساء قد يصعب عليها الإحاطة بتلك التفصيلات الكثيرة من سنن الحج وواجباته وأركانه، ولذا فإني سأقتصر على الأحكام الرئيسة في الحج، وسأقتصر على حج التمتع وهو لا شك من أفضلها لمن لم يسق الهج. أولا، العمرة تبتدأ أعمال المتمتع بالعمرة إحرام، أي عند الميقات إحرام، ثم طواف، ثم سعي، وأخيرا تقصير. والمرأة تقصر على جميع أحوالها سواء كان بالعمرة أو بالحج. يحرم عليها الحلق في الحج وفي غيره. إذن بهذه تتم العمرة: إحرام، ثم طواف، ثم سعي، ثم تقصير، وبهذا تحل. وفي اليوم الثامن اللي هو يوم التغوية إحرام، وهنا إحرام بالحج، إحرام في يوم 9 الوقوف بعرفة حتى الغروب ليلة العيد، يعني ما بعد الغروب راح تنفض إلى مزدلفة، ليلة العيد المبيت بمزدلفة حتى منتصف الليل على أقل الأحوال بالنسبة للنساء والضعفاء. يوم العيد اليوم 10 فيه الأعمال التالية: رمي جمرة العقبة الكبرى، ذبح وحل تقصير بالنسبة للمرأة، وطواف الإفاضة مع سعي الحج. اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر فيها عملان: المبيت بمنى وغمي الجمرات بعد الزوال. وبهذا تكون قد انتهت من الحج بعد طواف الوداع، تنتهي أو تنهي أعمال حجها بطواف الوداع. أعيد مرة أخرى هذه الأحكام: إحرام ثم طواف ثم سعي وتقصير، وبالتالي تحل من العمرة، ثم بعد ذلك تبدأ أعمال الحج بإحرام يوم التغوية اليوم الثامن، الوقوف بعرفة وهو اليوم التاسع، ليلة العيد المبيت بمزدلفة حتى منتصف الليل بالنسبة للنساء والضعفة، يوم العيد تقوم بأربعة أعمال: رمي جمرة العقبة، ذبح وحلق أقصد تقصير، وطواف الإفاضة مع سعي الحج. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالنسبة لمن يريد أن يتأخر، المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة، وأخيرا طواف الوداع. العنصر الآخر من عناصر هذا الدرس: خلق المرأة المسلمة في الحج. المرأة المسلمة ذات خلق عال في الحج وفي غيره، ولكنها في الحج تكون أكثر التزاما به من غيرها من الأوقات، لتلبسها بأعظم العبادات وأجل الفرائض، وكذلك لحرصها على أداء حجها على أفضل صورة، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك فهي تحرص على أن تلتزم بمحاسن الأخلاق لتنال الأجر العظيم الذي وعد به من قبل الله حجه وشكر سعيه، وكذلك لكونها في بقاع مقدسة طاهرة. قال الله تعالى: ومن يرد عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من أجل هذا كله وغيره نجدها حريصة على أن تتميز بالخلق الحسن ومن الأخلاق الحسنة التي نؤكد عليها: أولا الإخلاص، وهو أساس لقبول أي عمل يتقرب به المرء إلى ربه عز وجل. ولذا روي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام عندما ركب دابته يريد الحج قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام من حديث عمر رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت قد حجت لتقضي أوقات مع رفقة لها فلها، كما قال: فمن كانت هجرته لامرأة يصيبها أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. فمن كان حج لقضاء وقت أو للترفيه مع بعض النساء أو ليقال عنها أنها حجت فستنال هذا في الدنيا، وسيقال وستنال ما شاء الله عز وجل لها من أمور دنيوية من ضحك وكلام مع صويحباتها. ولكن عندما تقدم على الحي القيوم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون لن تجد عند الحق عز وجل من حجتها تلك شيئا. لأنها ما كانت لله عز وجل. إذن فينبغي أن تخلصي النية لله عز وجل. من الأخلاق أيضا التي تتميز بها المرأة المسلمة وكل مسلم اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو ديدن كل مسلمة ومسلم حريص على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فأنت أيتها الأخت المسلمة سترين في الحج بخاصة من البدع والخرافات ما يشيب له الرأي، ابتداء باعتقاد الكثير من النساء بملابس معينة كالخضراء أو السوداء حال الإحرام، وانتهاء بالشركيات كالسجود على الزجاج المقام والاستغاثة به أو التمسح به وغيرها من الأمور التي يعني يدمى لها القلب المسلم مما يراه من جهل المسلمين بعبادة الله عز وجل وتوحيده. فالمرأة المسلمة لا تقلد غيرها في كل شيء، وتعبد الله عز وجل على بصيرة، ولذا فهي تعرف السنة من البدعة فتلتزم بالسنة وتجتنب البدعة، بل وتحذر وتناصح من رأته قد وقع بها. من الأخلاق أيضا المرأة المسلمة صبورة أو صبور، تصبر على الأذى وتكرم الغير وتعفو عن الناس، لا تقابل الإساءة بإساءة مثلها، لا سيما في الزحام وعند المشقة، وأيضا لا تتشكى مما لحقها من تعب وأذى حال أدائها للمناسك، فإنما جاءت لتلك البقاع من أجل أن تنال رضا الله عز وجل، فلتحتسب الأجر منه عز وجل ولتصبر على ما أصابها. الأمر الرابع حفظ اللسان، تحفظ لسانها من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بالآخرين والجدال، لا سيما في أداء المناسك في الطواف والسعي ورمي الجمار. خامسا الجود والإنفاق، فتتصدق من مالها على الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين. وقد كان ابن المبارك رضي الله عنه يأخذ نفقة إخوانه في سفره إلى الحج، ثم بعد انتهاء الحج يرجع إليهم نفقاتهم، وهذا من جوده وكرمه. وكان السلف أيضا ربما صرفوا نفقاتهم الكثيرة التي كانوا يجلبونها معهم في الحج على الفقراء والمساكين الذين انقطعت بهم السبل قبل أن يصلوا إلى بيت الله عز وجل، وغيرهم من الفقراء الذين نراهم في تلك الأماكن. ولكن لا شك أنه يكثر هناك من يدعي الفقر وليس من الفقراء، ومن يدعي الحاجة وليس من المحتاجين، والمرأة يعني حقيقة يضع صدقته في اليد التي يعتقد أنها محتاجة أكثر. من أيضا الأخلاق التي تتصف بها المرأة المسلمة التعاون على البر والتقوى مع أخواتها في المخيم. لا شك أن هناك الكثير من الحملات التي يحرصون على استقدام بعض الداعيات أيضا في مخيم النساء، فعلى المرأة أن تستفيد من وقتها بالاتصال بتلك الأخوات الداعيات وأن توطد الصلة بهم كما سنذكر أيضا ونؤكد على هذه النقطة حتى تكون لها أخوة أو تكون لها أخوات في الله عز وجل، يمكن أن تقضي معهن أوقات المناسك وأيضا تتخذ منهن صاحبات بعد رجوعها إلى مكانها أو إلى بلدها. العنصر الآخر من عناصر هذا الدرس تنبيهات للمرأة في الحج. هناك تنبيهات أنا أذكرها على عجالة، منها من محظورات الإحرام على المرأة لبس النقاب أو البرقع ولبس القفازين، لكن طبعا يحرم أيضا على المرأة أن تغطي وجهها، وكما ذكرنا أن تلبس، يحرم عليها أن تلبس القفازين أو شرابي اليد. ولكن إذا مر بها الرجال وجب عليها تغطية وجهها لعموم الأدلة في وجوب ستر المرأة لوجهها حال وجود الرجال الأجانب. وقد كانت نساء السلف إذا مر بهن الرجال سدلنا خمرهن على وجوههن، فإذا جاوزهن الرجال رفعنا تلك الخمر كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. والمقصد أن يكون معها غطوة أو ما يسمى بالبوشي، فإذا كانت في مجمع رجال سدلت هذه الغطوة أو الخمار على وجهها، وإذا مر الرجال أو كانت في الخيمة أو كانت في المكان الذي المخيم التي هي فيه في مجمع النساء رفعت أو يجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في الوجه. يجوز للمرأة أن تغتسل وتغير ثياب إحرامها بثياب أخرى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سقط منها شعر لم يضرها. ومن التنبيهات أيضا على المرأة المسلمة أن تكون حال الطواف محتجبة محتشمة، قد سترت ما يجب عليها ستره من الوجه والكفين والقدمين وجميع مواضع الزينة من بدنها، وأن تبتعد عن كل ما يثير الرجال من ثياب الزينة أو الحلي أو الطيب. وهذا هو الواجب عليها في كل زمان ومكان، متى ما وجد الرجال الأجانب تستوي في ذلك المرأة المحرمة وغير المحرمة، ولكن المرأة المحرمة تفعل ذلك من باب أولى، لأن الذي أمرها بالحجاب هو الذي أمرها بالطواف وبالحج، ولأنها في تلك الأماكن المقدسة. التنبيه الرابع ما تفعله بعض النساء من مزاحمة للرجال في المطاف والقرب من الكعبة واستلام الركن اليماني، وإن اختلطت بالرجال والتفقت بهم هذا لا شك منكر عظيم وفتنة كبيرة. ينبغي للمرأة المسلمة أن تطوف حيث يطوف النساء ولا تزاحم الرجال بقدر الإمكان. وأعظم من ذلك ما تفعله بعض النسوة عند الحجر الأسود، حيث تكشف المرأة وجهها وتزاحم الرجال، وربما أدخلت رأسها مع كثرة الزحام مع رأس رجل أجنبي، فترتكب المحظور من أجل أمر مسنون. قال الإمام النووي: قال أصحابنا لا يستحب للنساء تقبيل الحجر الأسود ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن. من التنبيهات أيضا لا تركب المرأة بين العلمين في المسعى، وقد عجزنا نحن من كثرة ما ننبه النساء على هذا، لأن الركض عندما تركض المرأة أولا الركض مظنة لانكشاف عورتها، لأن ربما طارت العباءة وغيرها من الملابس فتنكشف العورة، ومنها أيضا يعني جسم المرأة يبدو حال رطبها، فلذا ينبغي أن لا تغتب المرأة بين العلمين ولا تغمل في الأشواط الثلاثة. من أيضا التنبيهات شعر المرأة عورة، لذا يجب عليها ستره أمام الرجال الأجانب. وما نراه عندما نقبل على المغوض حال انتهاء بعض النساء من السعي تخرج شيئا من ظفيرتها وتقص بالمقص، هذا بل يعني رأيت أن صاحب المقص هو الذي يقص للمرأة، هذا من الجهل الكبير الذي تقع به بعض النساء. فهذا لا شك أنه منكر عظيم ينبغي إنكاره فضلا عن الوقوع به. فعلى المرأة أن تقصر من شعرها في مكان لا يوجد فيه رجال أجانب. التنبيه الثامن، إن أحرمت المرأة بالعمرة وحاضت قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء يوم عرفة فإنها تحرم بالحج وتخير قارنة وتستمر على إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. يعني إذا كانت في الميقات قال لبيك اللهم عمرة، كانت متمتعة، ثم عندما وصلت إلى حدود الحرم حاضر، فهنا تدخل العمرة على الحج فتقول لبيك اللهم عمرة وحجة وتذهب إلى منى، تذهب إلى منى وتقف بعرفة وتكمل بقية الأعمال الحج ما عدا الطواف، فإنها لا تطوف حتى لا تطوف ولا تسعى حتى تغتسل، ستطوف بعد ذلك طواف الإفاضة وسعي الحج، ويكون بمثابة الطواف العمرة، يعني تكون قارنة. التنبيه التاسع، لا بأس للمرأة أن تنفر من مزدلفة إلى منى بعد مغيب القمر، وكذلك من كان برفقتها من الأقوياء، وأن ترمي الجمرة قبل الشروق، أما الأقوياء فلا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، بهذا أفتى مشايخنا حفظهم الله. التنبيه العاشر، بالنسبة للرمي بقية الأيام فإن المرأة تخرج في الأوقات التي تقل فيها الزحمة. أنا أعجب أيها الإخوة من شخص أتى بمحارمه بعد الزوال، طيب الآن في يعني كثرة الناس وفي الزحام لا يمكن بحال أن تدخل محارمك في هذه الزحمة، ولذا فإن المرأة ينبغي أن تتخير الأوقات التي يقل أو تقل فيها الزحمة. ومن هذه الأوقات وأنا بالنسبة لي قد جربتها بعد صلاة العشاء، تنتظر بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب وتذهب بمحارمك لكي تغني في تلك الأوقات، يكون الزحمة أولا يكون الجو ليس بحار، وبنفس الوقت تكون الزحمة قد خفت كثيرا، وبالتالي نقي المرأة ونحفظ أعراضنا من مما يحدث ومما نراه حقيقة من الكثير من الأمور المنكرة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال اغ ولا حرج، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، فدل على أنه لا بأس بالرمي في الليل، ولا شك أن النساء هم أولى من الرماة لأنهن أضعف من ناحية، ولأنهن من ناحية أخرى يعني نجنبهن من التواجد في مثل هذه الأماكن الزحمة التي تختلط بها بالرجال. التنبيه الحادي عشر، إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع، ما هو طواف الإفاضة، طواف الوداع يسقط عن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف، أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تنتظر حتى تغتسل حتى تطهر وتغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفية عندما علم أنها حاضت قالت أحابستنا هي؟ قالوا له يا رسول الله إنها طافت طواف الإفاضة. فقال فلتمتر. وفي رواية أخرى قال لا، إذن دلالة على أن من طاف طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع في حالة حيضها، أما طواف الإفاضة فلا يسقط. التنبيه الثاني عشر، يجوز للمرأة أن تلبس الجوربين في القدمين، بل هو الأفضل لأنه أكثر لها من انكشاف قدميها في الطواف وغيره، ولا يشترط أن يكون الجوربان أسودين أو أخضرين أو غيرها من الألوان، تلبس أي لون شاءت، ولكن يجب أن تكون هذه الجوارب ساترة غير شفافة. التنبيه الثالث عشر، تحرم المرأة كما ذكرنا بما شاءت من الملابس، ولا يشترط أن تكون خضراء أو سوداء، كما عندما نجي إلى محلات التي تبيع الإحرامات نرى قد وضعوا ملابس النساء على شكل إحرام باللون الأخضر أو إحرام باللون الأبيض أو إحرام باللون الأسود، فهذا يعني تخصيص بلا مخصص من الشارع، فتحرم بما شاءت من الملابس بشرط أن تكون الملابس قد توافر فيها الشروط الشرعية في لباس المرأة المسلمة، وأن لا تكون لافتة، لا تكون لافتة للنظر من الزينة وغيرها. أحكام تتعلق بالمرأة الحائض في ذي الحجة، أنا أذكر بعض الأحكام التي لخصتها من بعض الكتب حصلتها فيما يتعلق بالمرأة الحائض. لا حرج على المرأة الحائض أن تقرأ الأدعية المكتوبة في كتب المناسك، مناسك الحج، ولا بأس. حنا ذكرنا الآن أنه ينبغي للمرأة أن تكثر من الأذكار وأن تقرأ القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة. فإذا حاضت المرأة في العشر الأول أو في أيام التشريق، فهل تنقطع عن ذكر الله عز وجل؟ لا، لا حرج على المرأة المسلمة أن تذكر الله عز وجل بالأدعية، تدعو الله عز وجل، وأن تذكر الله عز وجل بما ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام من الأذكار، سبحان الله والحمد لله مما ذكرنا ومما ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب على الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم، لأنه لم يرد نص صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، أما الحائض والنفساء فورد فيهم فيهما حديث ابن عمر رضي الله عنه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ولكنه حديث ضعيف، كما يجوز لها أن تقرأ في كتب التفاسير وكتب الأحكام من باب أولى. وهذا القول أعني قول لا بأس للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب هو الذي يفتي به سماحة شيخنا بن باز حفظه الله. ومن الأحكام أيضا أنه لا حرج على المرأة أن تحرم وهي حائض، يعني إذا وصلت الميقات أو قبل أن تصل، انطلقت من الرياض على سبيل المثال وهي حائض ووصلت الميقات وهي حائض، فلا حرج، لأن كثير من النساء يتحرجن أن يحرمن وهن حائضات، لا حرج على المرأة أن تحرم بالحج أو بالعمرة وهي حائض، إنما حرم عليها أن تطوف بالبيت وهي حائض. التنبيه أو الحكم الثالث، لا حرج في استعمال المرأة لحبوب منع العادة أو رفع الدم في أيام الحج، لأن فيها فائدة ومصلحة لها حتى تطوف مع الناس ولا تؤخر رفقتها، ولكن بشرط أن يعلم بذلك الزوج، وأيضا الشرط الآخر ألا يكون هناك ضرر عليها باستخدام مثل هذه الشروب. الأمر الرابع ما ذكرناه سابقا، إن أحرمت المرأة بالعمرة وحاضت قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء يوم عرفة، فإنها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة وتفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تغتسل حتى تطهر ومن ثم تغتسل. التنبيه الخامس، إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع، أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل كما ذكرنا. التنبيه الأخير، يستحب أن تغتسل المرأة الحائض والنفساء عند الإحرام. من سنن الإحرام أن المرأة يغتسل قبل إحرامه. هل تغتسل المرأة الحائض والنفساء؟ نعم، يستحب لها أن تغتسل، شأنها شأن المرأة الطاهرة، أعني بالتي ليست بحائض ولا نفساء. يستحب للمرأة الحائض والنفساء أن تغتسل عند الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما نفست بعبد الرحمن بن أبي بكر: اغتسلي واستبكري. المرأة وأحكام الأضحية. من الأعمال الصالحة التي أيضا ينبغي أو يستحب للمرأة المسلمة أن تتقرب إلى مولاها بها هي الأضحية، وهي سنة مؤكدة أو واجبة لمن قدر عليها، على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها سنة مؤكدة ومنهم من قال أنها واجبة. وعلى أي حال ينبغي للمسلم أن لا يدع هذه الشرعة مع القدرة، وعلى المرأة المسلمة أن تحث زوجها على التضحية لينالوا جميعا، لأن الدال على الخير كفاعله، لينالوا جميعا أجر الامتثال لأمر الله عز وجل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الحق عز وجل: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إشارة إلى الأضحية. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه بسند حسن عند الترمذي وأحمد قال رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. مسائل حول الأضحية: المسألة الأولى، من أرادت أن تضحي عن نفسها أو عن نفسها وأهلها ومن شاءت من الأحياء والأموات، وجب عليها أن تمسك عن الأخذ من شعرها وأظفارها وبشرتها منذ دخول العشر إلى أن تضحي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. المسألة الثانية، لا حرج في غسل الرأس، في غسل الرأس وسائر البدن في أيام العشر، كما يجوز للمرأة أن تنتشط وتسرح شعرها ولا يضرها ما تساقط من شعرها، لأنه ليس بمعنى ليس أخذا، ليس هذا أخذا ولا بمعنى القص أو الأخذ. المسألة الثالثة، من أخذت من شعرها أو أظفارها شيئا أثناء العشر لأنها لم تكن ناوية أن تضحي، ثم بدا لها الأضحية أو نوت أن تضحي بعد ذلك، فتمسك من حيث نوت، فتمسك من حيث نوت عن أخذ شيء من شعرها أو أظفارها أو بشرتها. المسألة الرابعة، الأضحية عن الميت أمر طيب، عمل طيب، لأنها نوع من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت كما دلت عليه النصوص وتنفعه إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة، يصح أن يضحى عن أموات عدة بأضحية واحدة يشركهم في ثوابها، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته وعن أمته ومنهم الأحياء والأموات، فدل ذلك على أن التضحية عن الأموات جائز. الأمر السادس أو المسألة السادسة، لا ينبغي للإنسان أن يقصر الأضحية أو ثواب الأضحية على الميت ويحرم نفسه ثواب الله عز وجل وفضله، بل عليه أن يبدأ بنفسه ثم بغيره من الأحياء والأموات، فيقول ما كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يضحي: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. فبدأ عليه أفضل الصلاة والسلام بنفسه ثم أشرك في الثواب آله، ولا شك أن من آله عليه أفضل الصلاة والسلام منهم الأحياء والأموات كحمزة رضي الله عنه. المسألة السابعة من بدع التي يقوم أو يؤديها بعض الناس في قضايا الأضحية، ما يسمى بأضحية الحفرة، أضحية الحفرة، وهي أضحية يقدمونها في أول سنة يموت فيها الميت، يسمونها أضحية الحفرة أو ذبيحة الحفرة، لا يشركون معه فيها غير. فهذه من البدع، ولذا فإن المرء كما ذكرنا ينبغي أن يلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقوم به من العبادات. المسألة الثامنة، أحكام الأضحية تنفرط يعني يلتزم بها المرء صاحب الأضحية، فعلى سبيل المثال الرجل الذي يريد أن يضحي عن أهل بيته هو الذي تلزمه أحكام الأضحية من عدم الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته دون سائر أهل بيته، وكذلك المرأة التي تريد أن تضحي إذا أرادت أن تضحي فعليها أن تمسك حتى ولو وكلت في أضحيتها أباها أو أخاها أو ابنها أو غيرهم من المحارم وغيره، فعليها أن تمسك ما دامت أنها تريد أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها، لأن بعض النساء تريد أن يعني تقص أو تأخذ من شعرها لا سيما يعني في ليلة العيد، فتوكل غيرها وتظن أنها في هيئة التوكيل يحق لها أن تقصر من شعرها وأن تأخذ من أظفارها، وهذا غير صحيح، إنما الحكم متعلق بصاحب الأضحية أي بالوكيل بالموكل وليس بالموكل. كيف يفعل المسلم بلحم الأضاحي؟ الأمر في هذا واسع، يتصدق بثلث ويهدي ثلث، يتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا، والأمر كما ذكر أهل العلم في ذلك واسع. العنصر الآخر من عناصر هذا الدرس، نصائح للأخوات في منى وبقية المناسك. لا شك أن المرأة تعاني من وقت طويل أثناء جلوسها في منى أيام 11 والثاني عشر، وإن كانت من الذين يتأخرون في 13 وقبل ذلك أيضا اليوم 8 إذا كانت هناك في منى يوم 8 والتاسع وأيضا 10، ففي وقت طويل ينبغي للمرأة أن يستغل في طاعة الله عز وجل. وعلى أي حال نحن نذكر ببعض النصائح في مثل هذه الأماكن وفي تلك الأوقات. من الأمور ينبغي للمسلمة أن تقضي وقتها بالتعرف على أحكام الحج من خلال الدروس والمحاضرات أو الكتب والنشرات أو سؤال أهل العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فينبغي للمرأة أن دائما تكون عارفة للأعمال التي ستؤديها في ذلك اليوم بالقراءة أو بسماع الدروس والمحاضرات. من أيضا الأمور التي ينبغي أن تجتهد المرأة في تلك الأوقات التعرف على الأخوات الصالحات معها في الحملة وتوقيت خلافها بهن لكي تواصل الالتقاء بهن والاجتماع معهن على طاعة الله عز وجل بعد الرجوع من الحج. وكما ذكرنا أن المخيم فيه الكثير من الصالحات عادة الداعيات، وهذا يسهل لها قضاء وقتها فيما ينفع إن شاء الله تعالى. الأمر الرابع أو الثالث أقصد الاشتغال بالذكر، فالله عز وجل يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكما ذكرنا واذكروا الله في أيام معدودات، فهذه الأماكن ينبغي للمرء أن يستغلها في طاعة الله عز وجل وذكره. وأيضا الدعاء لا سيما في يوم عرفة وفي المواضع التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا كالدعاء عند المشعر الحرام ودعائه الرسول صلى الله عليه وسلم عند رجم بعد انتهائه من رجم الجمرة الأولى والثانية، وأيضا حفظ شيء من كتاب الله عز وجل. كل هذه الأعمال يمكن أن تشتغل بها المرأة. الأمر الرابع الاستماع لبعض الدروس والمحاضرات سواء كانت الحية، هناك بعض الحملات التي أو الحملات التي تجتهد في دعوة الشيوخ أو الداعيات حتى في مخيم النساء فتستمع لمثل هذه الدروس. أو وهذا أمر أقترحه هو أن يكون مع المرأة وأيضا مع الرجل مسجل صغير ويكون معه يعني شيء من الأشرطة المفيدة التي يستمع بها سواء كانت في أحكام الحج أو في غيرها. فكما أن تحرص النساء في أن يكون معهن شيء من الذهاب من كليج البخيل ولا ها يعني خبرك ها وقدوع الهوى، أيضا يكون معها قدوع للقلوب والعقول وقدوع القلوب والعقول هو مسجل صغير وأشرطة مفيدة تضعينها لا سيما المرأة يعني عندما يعني تكون مثلا الجالسة، قد يكون الرجل مثلا مشتغل في سياقة السيارة أو في تدبير بعض الأمور التي تتعلق بالمناسك، ولكن المرأة عادة ما تكون جالسة. ولذلك نحن نقترح والله تعالى أعلم أنه يكون معها مسجل صغير ومعها بطاريات أيضا ويكون معها بعض الأشرطة بالإضافة إلى الكتب والنشرات المفيدة والرسائل القيمة التي تتعلق بمختلف شؤون الحياة. وأيضا من الأمور التي نوصي بها أخواتنا هناك المحافظة على الحجاب والحرص على عدم ظهور شيء من البدن لا سيما الوجه واليدين والقدمين. من أيضا الأمور التي ننصح بها ونحذر منها الابتعاد عن الغيبة والنميمة والمراء والجدل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا سيما وأنت في الحرم. فكما أن الحسنات تعظم هناك فكذلك السيئات في المقابل تعظم، فالسيئة هناك في الحرم أعظم من كما قال بعض أهل العلم أعظم من السيئة في غيرها من أماكن أو بقاع الأرض. الحذر من الاختلاط بالرجال الأجانب في جميع مناسك الحج والابتعاد عن أماكن وجودهم لا سيما في الرجم والطواف، ومحاولة بقدر الإمكان طبعا ومحاولة استغلال الأزمنة التي يقل فيها الناس كالرجم والطواف في ساعات متأخرة من الليل بالنسبة للطواف والرجم كما ذكرنا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء. الحذر من الخوف والتوسع في أمور الدنيا لا سيما في هذه الأيام أيام التشريق، فعلى المرأة المسلمة أن تحفظ لسانها وأن تشغله بذكر الله، التعاون مع الأخوات على إدارة شؤون المخيم وإشاعة روح الحب والتراحم فيه، والحرص على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني هناك معك من النساء التي قد لا يعرفن أمور الحج وقد يقعن في أمور محظورات، فعليك أن تقومي بدعوتهن بالحكمة والموعظة الحسنة، كما عليك أن تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، وذلك بمناصحة المقصرة وبتنبيه الغافلة وتعليم الجاهلة والإشادة والتذكير بمكارم الأخلاق من الصبر والاحتساب وغيرها من الأمور. أقسم بالمرأة المسلمة بعد هذه الدورة الإيمانية، بعد أن تقضي المرأة المسلمة هذه الأيام العشر الأول وأيام التشريق، هي إما أن تكون قد حجت فرضها وعادت، وإما أن تكون قد أقبلت على الله عز وجل في هذه الأيام ولم تكن حاجة، بالصيام كصيام يوم عرفة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام، واجتهدت في أداء العبادات. فينبغي أن تستقيم بعد هذه الدورة الإيمانية أن تستقيم على الطريقة، وأن تشكر رب الخليقة على ما من به عليها من الخيرات، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإنما يكون الشكر بطاعة الله عز وجل والابتعاد عن معصيته وبالأقوال والأعمال والإرادات، ومن ذلك العزم على الإقلاع عن جميع المعاصي والسيئات. ولا تلوثي أيتها الأخت المسلمة صفحتك بشيء من السيئات والمعاصي، لأنك تحتسبين وتأملين أن الله عز وجل قد بيض تلك الصفيحة الماضية والباقية من السنة، فينبغي عليك أن تجتهدي في أن لا تلوثيها بشيء من المنكرات. ومن أيضا الأمور التي ينبغي للمرأة أن تحرص عليها الإكثار من الأعمال الصالحة لا سيما الذكر، كما كنت في تلك الأيام وكما قال عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأيضا احرصي على الصحبة الصالحة، إن كان صويحباتك قبل الحج من النساء التي صويحباتك، أو أن تكون نساء لا هم لهن إلا الدنيا، فعليك أن تلتزمي الصحبة الصالحة. أسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا أن يعيننا وإياكم على بلوغ هذه الأيام، ويعيننا أيضا أن يبلغنا هذه الأيام، وأن يعيننا على فعل الطاعات، وأن يجنبنا المعاصي والسيئات، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، كما أسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.